بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان الإصلاح بين الناس، ألقاها فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، مشرف التوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام، والتي أقيمت في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله بأم الحمام.
أيها الأحباب، في زمن كثر كيد الشيطان فيه، في زمن تفنن الشيطان في سرقة الإيمان من قلوب عباد الله، في زمن قام الشيطان بالتحريش بين المؤمنين وإلقاء العداوات بينهم، فقطع أواصرهم، قطعوا الأرحام، وتدابر الجيران، وتصحرت قلوب بعض المسلمين بالضغائن والأحقاد. في زمن معاشر الأحباب قد زانت لنا النعم وازدانت لنا الدنيا، كل واحد منا في غنى عن الآخر، إلا أننا لا نستغني عن الأخوة والمحبة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. في هذا الزمن أحبابي تسمع من الفجائع ومن المواجع، شقيق قطع شقيقا له أعواما طويلة، أخ قطع أخته أياما طوال، جار لا يقرئ جاره السلام من أعوام، قلوب تنافرت وأبدان تدابرت وعلاقات قطعت، والشيطان على عرشه يقهقه على بعض الناس الذين لربما ما أدركوا أن أعمالا كالجبال لهم على وجه الأرض منعت من الرفع إلى السماء بسبب هذه الضغائن. أيها الأحباب، العلم لا ينقص الناس هذه الأيام، إنما التطبيق هو الذي ينقصهم. كل يعلم أن قطيعة الرحم كبيرة، وأن هجر المؤمنين كبيرة، وأن أخوة الإسلام لازم من اللوازم، ولكن الشيطان قد أقام منابرا في كل طريق، ووقف للمؤمنين على كل قارعة يحرش هذا على ذاك. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. لما يأس أو قارب اليأس ماذا قال؟ لن تعبدوا مع الله غيره، إذن سأفسد صفاء هذه القلوب حتى لا ترفع تلك الأعمال الصالحات. كل أسبوع نحن على موعد مع رفع الأعمال مع رب الأرباب جل وعلا، في الاثنين وفي الخميس وفي شعبان وفي الليل وفي النهار مواعيد رفع الأعمال، إلا أن بعض المسلمين وبعض المسلمات للأسف يمر عليهم موعد رفع الأعمال ورب الأرباب قد أمر ملائكته ألا يرفعوا لهم عملا ولا يقبلوا لهم صرفا ولا عدلا، ليس لأنهم لا يعبدون ولا يتقربون ولا يخضعون، بلى، لكن المصيبة في قلوبهم، قلوب تنافرت وعلاقات تقطعت، وتلك الأيام الخوالي حفر الشيطان بين المودة وبينهم حفر وخنادق، البعض لم يستطع أن يقفز على حظوظ نفسه ويتجاوزها ليصلح مع إخوانه مع أرحامه، ليبسط يده لمن تنافر معهم. كلما أراد أن يسير هذا الطريق وقف الشيطان يحرش ويوقد نيران العداوة ويذكرك الأيام الخوالي من أسباب القطيعة. لذا نقولها والألم يعتصر القلوب: بعض عباد الله عنده علم، ولربما يكون يحفظ القرآن كله ويفقه نصوص السنة، لكنه إذا قرع عليه المصلحين بابه طردهم وتعذر عنهم، ولذلك يعيش بعض الناس فوق ملك الله، حبيس كئيب مقطوع ممنوع من بركة ماله، ممنوع من بركة زوجه، ممنوع من بركة أبنائه. السبب قطع فقطع، أما لو وصل لوصل. ومن هنا تأتي أهمية الموضوع الذي نتحدث فيه. هل نقبل معاشر الأخيار أن الشيطان يخلو بإخواننا ويقطع قلوبهم بالغل والكيد والحزن، وتتقطع أرحام وتتدابر أسر، وتقوم الشر بين قبائل وأسباب؟ كم في السجن من قاتل لو قام المصلحون دونه وبين حظوظ نفسه وكيد شيطانه لما وقعت تلك الجريمة. وكم في البيوت من مطلقة ومن معلقة ودموعها على خدها يسيل، لو أن أحدا من الصالحين من أرحامها انتدب نفسه للإصلاح بينها وبين زوجها لعادت إلى أفراخها وأطفالها. لكن الموقف السلبي من بعض الناس ظنا منه إذا لم يكن جزءا من المشكلة والمشكلة ليست عليه أن ذمته تبرأ. أين أخوة الإسلام؟ أين أخوة الإسلام؟ أين البحث عن الأجور في أكبر أبوابها؟ نعم، الإصلاح بين الناس خير من تلاوة القرآن نافلة، وخير من الصيام نافلة، وخير من الصلاة نافلة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بدرجة خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ والله إنها لمنزلة سامية، منزلة أعلى من قراءة القرآن نافلة، ومن قيام الليل وما أعظم قيام الليل، ومن صيام الهواجر وما أعظم صيام النوافل، ومن الصدقة. والصدقة السر تطفئ غضب الرب. ومع ذلك هناك عبادة أعلى منزلة وأحب إلى رب العالمين أن يتقرب العبد بها. نعم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة. أنقبل معاشر الأخيار أن أبي أو أبوك، أمي أو أمك، أخي، عمي، خالي، أي مسلم، جاري، صديقي في العمل، أن أرى الشيطان يستحوذ عليه ويمنعه من رفع الأعمال، فلا ترفع الأعمال فيوم الاثنين والخميس؟ كان الحبيب يصوم هذين اليومين لأنها أيام تعرض فيها الأعمال. أتتصور بعضهم لو صام ما رفع عمله بسبب الخصام والضغائن التي في قلبه على المؤمنين؟ لذا كان مهما أيها الأحباب أن نتحدث عن الإصلاح بين الناس، لأن الناس توسعت بيوتهم لكن ضاقت صدورهم. انشرحت بيوتهم، صار الواحد يسكن في 500 متر وألف متر وعشرة آلاف متر لكن صدره لا يتجاوز ملي متر واحد. قد ضيقه الشيطان بتذكيره الأحزان والضغائن حتى تقطعت أواصر دموع بعض النساء تريد أرحامها، ولأن الزوج قد وقف دونها وبين الصلة. وما بنى بعض المسلمين جسر المودة بين هذا وذاك. إن قيامنا بالتفرج أمام الشيطان وهو يقطع قلوب عباد الله أو يحشرها بالضغائن ويقطع العلاقات، إن قيامنا أمام هذا الكيد الكبار من الشيطان قيام المتفرج، والله لا يبرئ الذمة، والله لا يبرئ الذمة. أترى مسلما يخوض في غضب الله وفي معصية بعض المعاصي ومنها القطيعة تسبب لعن الله وقطع الله وتتركه؟ من الذي يتركه معاشر الأحباب؟ أتترك الشيطان يخلو بأخيك ويملأ قلبه غلا وكيدا ويجعل سوء الظن مكان حسن الظن، والقطيعة مكان الصلة، والمحبة يضع مكانها العداوة، ويضع خميرته في قلب المؤمن فتمتفش قلبه وتضيق أنفاسه؟ كم من مسلم في مقابر المسلمين يبكي على نصائب أخ قد مات أو أخت قد رحلت، يبكي: يا ليت أخوي يرجع ليقبل أقدامه، لكنه مات. وكأنه يقول لمن حوله: أين أنتم؟ أين أنت أيها المصلح؟ تريد الأجر؟ تذهب تأخذ عمرة؟ العمرة جميلة، وقيام الليل جميل، وتلاوة القرآن أجمل، وما أجمل أن تصلي النافلة، لكن ما أجمل أن يكون لك نصيب في هندسة القلوب المتنافرة الملوثة، أن تنظفها وتغسلها وترتبها وترفع الإيمان فيها. فإن المؤمنين إخوة، أين أخوة الإسلام؟ فإن غابت عن بعض القلوب أين المذكرون بها؟ من عظيم بركة الإصلاح أن رب العالمين جل جلاله الملك القدوس السلام يصلح بين عباده يوم القيامة. اسمع هذا الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه. تأمل في هذا الحديث أيها المؤمن. قال: فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة جل وعلا. فقال أحدهما: يا ربي خذ مظلمتي من أخي. ولذلك أي يا من يحمل المظالم، يا من يحمل المظالم، ومن ظلمت لا زال بين عينيك في الدنيا، تحلل منه اليوم قبل أن لا يكون إلا الحسنات. أعود للحديث، فقال: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تبارك وتعالى للطالب: فكيف تصنع بأخيك؟ اسمع، لا زال وصف الأخي الأخوة قائمة، مع أن هذا قد ظلم هذا، ورب العالمين وهو العدل أقر له أنه قد ظلم وسمى من ظلمه أنه أخاه، هذا أخوك. قال: كيف أصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا ربي فليحمل من أوزاري. أعوذ بالله أن نحمل أوزارا مع أوزارنا. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء عندما طلب المظلوم أن يأخذ الظالم له من أوزاره. قال: وفاضت عيناه بالبكاء، ثم قال: إن ذاك اليوم يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب، انظر، قال للطالب بعد أن طلب منه أن يحمل ذاك من خطاياه من ذنوبه: ضعها على ظهره يا رب العالمين. قال الله: ارفع بصرك، أي للطالب المتظلم. فرفع فنظر إلى الجنان. قال: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ هذه القصور المكللة باللؤلؤ من ذهب لأي الأنبياء يا ربي؟ قال: أو لأي صديق أو لأي شهيد؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن، هذه القصور لمن أعطى الثمن. قال: أي يا ربي ومن يملك ذلك، أي ثمن هذه القصور؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك، يصلح بينهم جل وعلا، بعفوك عن أخيك. وما أجمل أن تعفو في الدنيا ويكون أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربي فإني قد عفوت عنه. قال الله عز وجل: فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أعيدها معاشر الأخيار: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين. ما أجملها من وظيفة، وما أجملها من مهمة. والله لو قضينا الأعمار كلها وحياة الواحد منا، إنما لديه لستة أو قائمة بين المتنافرين، فينفق من ماله ويطرق على هذا ويسافر إلى ذاك ويجمع القلوب ويتحمل الأذى في ذات الله، أقسم بجلال الله إن من تفرغ للإصلاح بين الناس فقد نال أعلى ذروة من ذرى العبادات في ديننا. ووالله إنه لفقيه، والله من قضى عمره للإصلاح. ولذلك الشيطان يأتي لبعضنا يقول ابعد عن الشر، لا ويزيد يقول وغن له، يعني حتى تبعد عن الحق وغن، لأن الذي أمرك بالبعد عن الإصلاح الشيطان، لذلك يريد الغناء بعده. أيها المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، ومن الأخوة ألا تسلمه للشيطان، لا يسلمه، لا يخذله. كيف تخذله؟ بعضنا يعرف اثنين متقاطعين من 10 سنوات، لو دعا واحد منهم للعشاء ما دعا الثاني، ليه ما تعزم أبو فلان وأبو فلان؟ قال لا، هذا بينه وبينه شحناء. طيب وانت الله يحفظ قائم بمقام الشيطان، تعزم واحد وتترك الثاني، أي أنك تفرق بينهم؟ أما جمعت بين القلوب وأصلحت بينهم؟ نعم. إذن قال الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم أيها الأحباب، الإصلاح ميادينه كثيرة. يكفي أن تعلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قام به بنفسه، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا، أتى الشيطان بالشحناء بينهم. أهل قباء أول من استقبل خير الورى عليه الصلاة والسلام، اقتتلوا، أتى الشيطان فأوقد العداوة. وهذه تحصل بين الناس، بين العوائل، بين الأطفال، بين النساء، بين القبائل، اقتتلوا حتى تراموا بالحجر. واللي ترام اليوم بالحجر ونتركه ما نصلح بينه وبين أخوه، باترمه بالحجر الرشاش وحطه على التوماتيك، ويذبح واحد واثنين، ثم يبكي تحت جثث المقتولين وينزع السيف رأسه. والله إن بعض القضايا تحتاج مؤمن يخلص القلب لله بالقصد، ثم ينطلق إلى الإخوان ليرمم قلوبهم ويغسلها بماء الإيمان والصفح، وترجع العلاقات كما كان. لكن بعضنا يقف متفرجا، ألا نتق الله في إخوان تنازعوا بأيدينا بعد توفيق الله لنا أن نغسل تلك القلوب؟ بل من الفقه لو أن تنفق من مالك في هذا الطريق في الإصلاح، فمالك صدقة، ولك أن تأخذه من زكاة المسلمين. نعم، أن الذي يصلح بين الناس بماله، لو جاءنا وقال قد أنفقت من مالي 1,000 أو 100,000 لأصلح بين رجل وامرأته، أو بين أخ وأخيه، أو بين متشاحنين متجاورين، أرض بينهم تشاحوا عليها وكل يريدها، دفعت 50,000 لهذا و40 لذاك، أعطوني من الزكاة، يحل له أن يأخذ، لأنه من الغارمين. والله جعل من أصناف أهل الزكاة والغارمين. والغرم قد يكون لحظ النفس وهي الديون، وقد تكون لحظ الغير وهي أطهر وأجمل، وهي أن تكون ينفق الإنسان ماله لأجل أن يصلح بين المسلمين. عندما اقتتل أهل قبى حتى تراموا بالحجر، قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. نعم، وروى الحديث البخاري نصلح بينهم، ما قال أرسل. لماذا لم يرسل الحبيب أحدا للإصلاح بينهم؟ بعض الناس إذا قلت له الناس متمشكلين قالوا اذهبوا واصلحوا بينهم، وأنت أأنت غني عن الأجر؟ انطلق. فلربما بعض الناس أوتي الحكمة والبعض لا يؤتى. نعم أيها الأحباب، أيضا الإصلاح من ميادين الإصلاح، الإصلاح أيها الأحباب بين الأزواج. وكم في بيوت المسلمين من معلقة عاجزت المحاكم أن تردها إلى زوجها. التعليق سببه غل في قلب الزوج أو غضب في قلب المرأة، وتنافروا، والأب مشغول والأخ متناسي، والبنت غضبت أول يوم ولها 4-5-10 سنوات لا أحد أصلح بينها وبين زوجها، فلا هي متزوجة ولا مطلقة بل معلقة. وكان يحتاج بعض العلاج كلمة بر أو هدية صغيرة يقدمها أحدهم للآخر فتعود المياه إلى مجاريها. في الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء إلى بنته فاطمة فسأل عن علي فلم يجده، فأخبرته أنه خرج غاضب، فأرسل يسأل عنه حتى قيل له إنه في المسجد. غضب علي من زوجه فاطمة رضي الله عنهما، وهذا يحدث بين الأزواج، خرج من البيت نام في المسجد، فلما رآه صلى الله عليه وسلم مضطجع قد سقط رداءه عن شقه أصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى لمسة الحنان الأبوي، وانظر إلى الإصلاح بين الاثنين. بعض الأزواج الآباء إذا جت بنته بشنطتها قال الله يسود وجهه ووجه، وش جابها متمشكلة مع زوجها، قال تنطق إلين يطيح الحطب من راسها أو ينطحن الحب في. يا أخي أما ذهبت للإصلاح بينهم؟ حبيبنا عندما أتى إلى علي وقد أصابه التراب مضطجع قد سقط رداءه، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، ثم أصلح بينه وبين زوجه، إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن لو تركهما ونام برا، بعض الأزواج نايم ينوم الله يحفظكم في الملحق من 20 سنة لأنه زعلان 1400 ومدري كم ولا أصلحوا بينهم، ويمكن بعض الأحيان بينوم برا أيضا، والسبب الشيطان كبر قضية بعض الأزواج لا يجرؤ أن يذكر السبب الذي أوقع العداوة بينه وبين زوجته. ليه؟ لأنه تافه، السكر في الشاهي زايد، الملح في الطعام ارتفع، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تلاحوا، اختلفوا على تربية الأطفال، اختلفوا على إيقاظه من النوم، أسباب تافهة لكنها ميدان عظيم للشيطان الرجيم أن يشحن قلوبهم ثم ينفرها. وبعض الأزواج ساكن عنده وزوجته في البيت طلاق عاطفي، مو بحقيقي لكن وجهه مقطب، يأكل الوجبة البيت فندق، يخرج لا يعلم، واللي سدد فواتير هذه الشحناء الأبناء ظلوا وضاعوا واختلفوا وبسبب الشيطان. أما لو قام أحد بالإصلاح من أهلهم؟ أما في بعض القضايا لو انتدب رجل عاقل يريد الخير ويحب الإصلاح؟ ولذلك قال الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذا معاشر الأحباب، إرادة الإصلاح كما سنذكر من أكبر أسباب الإصلاح بين الزوجين. ويروى أن عمر رضي الله عنه أرسل رجلين إلى امرأة وزوجها قد اختلفوا، فعادوا إليه فقالوا لم يحصل الإصلاح ونرى التفريق، فأخذ الدرة ورفعها يريد ضرب أحد المصلحين، قال لما يا أبا حفص؟ قال لو علم الله إرادة الإصلاح منكما لجمع بينهما، فإن الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك نذكر أنه لابد أن يكون حكيم. أحدهم يقول ذهب إلى بنت أخته هو خالها يريد الإصلاح بينها وبين زوجها، فلما استمع منها يا بنتي ما الذي فعله؟ قالت يا خال فعل وفعل وفعل. المرأة في قلبها في الأصل تبي زوجها، لكن عندها عزة ما تريد ترجع إلا أن ترضى وأن تهدى، فابتدأت تقول لخالها فعل وفعل واستعبرت وبكت. ماذا قال الخال؟ سود الله وجهه، أنا أرى الطلاق فورا. هذا يبغى له من يصلح بينه وبين نفسه، هذا الخال يبغى من يصلح بينه وبين نفسه، فلا فقه له في الإصلاح. أيضا من الإصلاح الذي قام به صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين المتداينين. يا أحبابي، بعض المسلمين حتى صلاة الجماعة صار يهرب من مسجده لأنه مقترض من ناس وما استطاع أن يوفيهم، وبعضهم قد أكلت الديون مرتبة وهو في هم وحزن، وسبب الشحناء بينه وبين دائنه سببها حل القسط ما استطاع، حل اللي بعده ما استطاع، أين الذي يصلح بينه وبين دائنه؟ فيقول خفض من القسط يا فلان، أبعد عنه قسطا أو قسطين يصلح بينه وبين دائنه. تأمل في الحديث عن كعب، والحديث رواه البخاري عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهده صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني أتى يسأله وجده في المسجد وهو المدين وذاك الدائن، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، ما قال سكتوهم، خرج إليهما، قال حتى كشف سجف حجرته الغطاء، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر، يعني خفض عليه نصف القيمة، يعني خفض من رأس مالك صلى الله عليه وسلم، ضع عنه الشطر عليه الصلاة والسلام ما أرحمه بأمته. قال قد فعلت يا رسول الله، فلما أن خفض نصف شطر دينه قال فقال قم فقضه، خلاص ما عليك إلا نصف المبلغ الآن، قم فقضه. لماذا تدخل الحبيب للقضاء؟ حتى يجمع القلوب المتحابة، والدنيا ما تساوي أن يتنازع مؤمن مع مؤمن ولا مسلم مع مسلم. أيضا قصة الإصلاح، عائشة رضي الله عنها غضبت على عبد الله بن الزبير وهي خالته رضي الله عنهما ابن أسماء، قال كلمة لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، كان يرسل لها الأموال ولا تبقي في ساعة المال إذا بلغها أم عبد الله رضي الله عنها أمي وأمك شيء توزعها، فكان يريد أن تمسك شيء، يا خالة أمسك شيئا للنفقة على نفسك. وقال الكلمة من حال غضب، فلما سمعت نذرت ألا تسلم عليه وألا تحدثه، فما كان منه حاول في محاولات عديدة ولكنها ترفض أن يدخل عليها. فذهب رضي الله عنه، ذهب إلى صحابيين جليلين وهما المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فأتوا وجمعهم، هي لا تدري أنه معهم، فاستأذنا أن أدخل، قالت من؟ فلان وفلان، وهي أمهم، فدخلوا وهم يدخلون عليها ويجلسون بينها وبين الحجاب، بينها وبينهم حجاب، قالوا أندخل كلنا؟ وهي ما تعلم أن معهم عبد الله بن الزبير بن العوام، قالت نعم كلكم. فدخلوا وهي أم المؤمنين، فلما دخلوا هو دخل معهم، ثم دخل خلف الستر واعتنقها وبكى وقبل يديها وهو يسألها أن تحدثه، ومكانوا خلف الستار يشفعون له، يا أمنا ارضي على، فكانت تكنى به، هي لم تنجب رضي الله عنها عائشة، فكانت تكنى بعبد الله من حبها لعبد الله بن الزبير، كانت تكنى بأم عبد الله. فما انتهى موقف الصلح هذا إلا وقد رضيت، كانوا يقولون لها أما تعلمين أماه أنه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كانت تقول رضي الله عنها إني قد نذرت والنذر شديد، ثم كفرت عن نذرها بأن أعتقت 40 رقبة. ومع ذلك كانت رضي الله عنها تتذكر نذرها فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، لكنها رضي الله عنها وقافة عند حدود الله. الشاهد إصلاح الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا هذا الفقه من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ألا أيها الأحباب يترك اثنين من المسلمين أو قبيلتين أو حيين أو بجارين إلا ويبنى جسور المودة بينهم، حتى لا تمنع الأعمال من الرفع، وحتى لا تحل لعنة الله وغضبه على المتهاجرين، وحتى لا تحلق البغضاء حسنات بعض المؤمنين، لأن فساد ذات البين هي الحالقة.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، مشرف التوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالرياض، بعنوان الإصلاح بين الناس. حث الشيخ في بدايتها على صلة الرحم والبعد عن مكائد الشيطان في قطع أواصل الصلة بين الأرحام، كما بين منزلة الإصلاح بين الناس وما أعد لها من الأجر العظيم، ثم ذكر ميادين الإصلاح مع عرض نماذج من إصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ سعد العتيق محاضرته ببيان بعض المواقف الفقهية في الإصلاح، فيقول فضيلته:
بعض المواقف في فقه الإصلاح: إذا علمت أن الصلح عبادة والعبادة شرطها الإخلاص والمتابعة، فإليك بعض الوصايا في فقه الإصلاح. أولا لا تبرأ الذمة حتى تبذل السبب والوسيلة للإصلاح بين الناس، لا تبرأ ذمتك. ثانيا ليس عليك إلا بذل السبب، والذي يهدي القلوب هو الله. بعضهم يقول: والله أنا ما جاني من الإصلاح بين الناس إلا المشاكل، كل ما أصلحت بين اثنين العنوني، شتموني، صنفوني، طردوني، اتهموا ذمتي، اتهموا عرضي. يا أخي ريح، تريح من الأجر. إذا علم الله صدقك فتح لك القلوب، أو فتح لك باب الأجر. إن فتحت القلوب فالحمد لله، وإلا يكفيك يا مؤمن أن باب الأجر قد فتح. أول شرط من شروط الإصلاح ومن فقهه استحضار النية عند التقدم إلى هذا الباب من أعظم أبواب الأجر. ولذلك قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك، هذا الشرط، ولن يتحصل الإنسان على الأجر إلا بتحقيق هذا الشرط، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكم سرق الشيطان من بعض المصلحين أجره، يريد ثناء الناس ومدح الناس ويعزمونها الناس، وفي ولائم الصلح يرفعون له لواء المدح، فيرفع رأسه: لولا فلان بعد الله ما صلح فلان على فلان، فلان اعتقت رقبته لأن فلانا سعى معه. ما أقبح أن يشرك العبد مع الله في هذه العبادة الخالصة. ومن مظاهر الإخلاص في الإصلاح عدم ظهور عمله، وعدم محبة الثناء عليه، وعدم وضع اسمه في الجرائد، وعدم أيها الأحباب إخبار الناس بمساعيه. بعض الناس: رحنا لفلان وسنأتي لآل فلان ووعدونا خير وبنروح لهم ثانية وبنلفي عليهم وبنقبل عليهم، وكأنه يقول: ما شاء الله يا أبو فلان، الله يجزاك خير، كل هالعمل خالص. والله مو بخالص، لو خالص كان سكت لسانه عن أن يخرج ويغرف حسناته. عليك بالاختفاء في هذه العبادة، بل إن هذه العبادة بالذات الإسرار فيها أنفع لنجاح جهود المصلحين. ومما يتعلق بالنية الصالحة ألا يطلب على الإصلاح أجرا من المخلوق، ما يطلب مال. بعض الناس أيها الأحباب يسعى، لكنه إذا سعى يشرط، فيقول: أنا أسعى معكم، لكن يعني تعرفون مصاريف البنزين والطيران والذهاب والإياب، فيأخذ أجر الإصلاح دنيا عفنة، فيهدم أجورا كالجبال عند الله لو أخلص. وهنا أهمس في أذن ذاك الذي يقول: إني أفك الرقاب وأذهب لإسقاط القصاص عن بعض الناس وأطلق المساجين، وهو ما مشى حتى أودع في حسابه مالا أو اشترط له مبلغا. ويحك يا عبد الله، إنما عند الله أوفى وأعلى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كذا أن تسعى ليعفو مسلم عن مسلم ليكون أجره على الله، لماذا أيها المصلح لا يكون أجرك أيضا على الله؟ لماذا تريدها من الخلق؟ لماذا تريدها من الخلق؟ حتى إن بعض الناس صارت هذا ديدنه، ويعبث بقلوب بعض المسلمين، خاصة أصحاب الجرائم وأصحاب الدماء الذين لربما اقترضوا الأموال ليضعوها في حسابات بعض الناس الذين يدعون أنهم يصلحون لله خالصة وهي لأجل مال أو جاه. فنقول للمصلح: اتق الله ونق قلبك ويدك وجيبك واجعل حقك على الله وأبشر، فإن العطية من الله. من فقه الإصلاح أيضا أن تتصور القضية التي تريد أن تذهب للإصلاح فيه. بعضهم يأتي على باب من يريد الإصلاح بينهم، إما زوجة مع زوجها، أو أخ مع أخيه، أو جار مع جاره، وعند الباب ما بعد تصور القضية، وقد يكون السبب في القضية أعراض، قد تكون فيها دماء ولا يتصور القضية، ولذلك يدخل مجلس الإصلاح غير متصور للقضية، فيذهل مما يسمع من أحد المتخاصمين ثم يوقع في يده، ثم بعد ذلك تفسد المساعي الإصلاح. استمع وتصور القضية قبل الذهاب للإصلاح بينهم، لأنك أحيانا تحتاج إذا وصلت لأحدهم أن تطمئنه بعظيم الأجر وتقول: أعلم والله إن لك مظلمة، وأنه قد أخطأ عليك، وأنك أيها الحبيب قد صبرت وصبرت وصبرت، لكني أبشرك بعظيم الأجر. المصلح معه إذا جئت بنفسية أنك تعرف مشكلته ومتصورها وتعذره في بعض ما جرى، لكنك تريد لعمله أن يرتفع، يطمئن. لأن بعض الناس إذا دخل عليه قال: استح على وجهك، ما تستحي على وجهك، أنت أخوك ولد أمك وأبوك. طيب أخوك قد يكون ابنه قد فعل في عرضه مصيبة، أو يكون قد ظلم فأخذ ماله. نعم يجب أن يصلح بينهم، لكن يجب أن تكون عدلا، لأن العدل واجب في الإصلاح. ومن فقه الإصلاح أيضا لزوم العدل، فليس من العدل أن يكون بعض المصلحين يذهب للضعيف من المتخاصمين، يذهب للضعيف فيكسر أضلاعه ويقوي ضعفه، يقول: هذا والله اللي نقدر عليه، أما بفلان ما نستطيع عليه. طيب ماذا تفعل؟ يأتي مع القوي على الضعيف فيزداد ضعف الضعيف ضعفا. لا، إن من فقه الإصلاح أن تكون عدلا، لأنك أيها المصلح قاضي. أتعلم أن بعض القضايا في المحاكم تجلس 20 سنة ما تنتهي، وبين يدي المصلحين تنتهي، وبعض المصلحين يكون قاض ويرضى بذلك. ويل لك إن كنت لم تكن من أهل العدل، فيأخذ من مال هذا ليرضي هذا، ويأخذ من أرض هذا ليرده على هذا، ويرد المرأة إلى بيت زوجها وقد يكون عليها عليه حقوق ومظالم، ثم يبعد هذه المظالم أو الحقوق المالية ويفسدها ويضيع حق المصلحين، ويقول: أنا أصلحت بينهم. ما أصلحت، أنت قويت الظالم على المظلوم. إنما المصلح هو الذي يبدأ بصاحب الظلم فيخوفه بالله ويرقق قلبه، ثم بعد ذلك يحاول أخذ المظالم عنده أو يخففها، لأن الصلح لا بد فيه من تنازل، فلنؤمن بذلك، الصلح لا بد فيه من تنازل. وإذا كان كل واحد من المصلحين اللي نصلحهم لا يمشي خطوة إلى الصلح، فلن يلتقيان. نقطة الائتلاف بين المتخاصمين تحتاج هندسة من المصلح بأن يقيم العدل، فقد يكون أحدهما ظالم يحتاج يمشي 10 خطوات، وواحد مظلوم يحتاج يمشي 2 خطوات فقط. ومن هنا يكون المصلح قاض ومصلح في نفس الوقت. أيضا من فقه الإصلاح الدعاء، الدعاء أن يفتح الله لك المغاليق، والدعاء للمتهاجرين والمتخاصمين أن يصلح، فليس حولك ولا قوتك هي التي تجمع القلوب، دعاؤك. ادع قبل وأثناء وبعد. ولذلك أقول من فقه الإصلاح عدم اليأس، لأن بعض المصلحين يقول: والله فلان لا يمكن يصلح مع فلان لو تنزل السماء وتطبق على الأرض. لا والله، إن هناك قضايا يذكر بعض المصلحين فيها أن أول لقاء صلح بينهم كان الغل والبغض والنار والشرر تتقاذف من عيون الاثنين، وبعد صبر طويل وتؤده وحلم ودعاء أن يقلب الله قلوبهم وينقيها، عادت النيران تلك إلى أخوة ومحبة، فجمع الله بين قلوبهم. الدعاء الدعاء، فإن الدعاء أيها المصلح يبعد من نفسك حولك. بعضنا إذا تقدم وابتدأ يبدع الكلام وينظم الكلام، وما شاء الله جالس في المجلس أو مقبل على 2، فتحدث بكلام جميل رصين متماسك، قالوا: أما فلان أوتي سحرا من الكلام، والله يا كلام فلان يفتح يكسر الأغلال، مسكين فلان. إذا ما فتح الله قلوبهم والله ما كل كلامك هذا لربما يزيدهم إصرارا. لكن ادعو الله لكي تتجرد عن حظوظ نفسك. من فقه الإصلاح أيضا الاستعانة بمفاتيح القلوب من الرجال الأتقياء الخلص الذين لربما كان لهم حظوة عند أحد المصلحين. بتذهب لبفلان، طيب من أحب الناس إليه؟ قالوا جار من جيرانه يحبه والله حبا جما، صار مديره في العمل يقدره تقديرا جميل، مديره في العمل رجل عليه أفضال له، لذا تأخذ هذا تأخذ ذاك. فمن فقه الإصلاح أن تأخذ معك في ميدان الإصلاح من يملكهم الله الحكمة في مجالس الإصلاح. بعضهم لو أتيت وحدك لطردت ولا لا؟ والله قال لك الخلاء الباب لا أشوف وجهك، لكن لما فتح الباب ووجدك أنت ومعك فلان استحيا قال تفضل والله يحييكم. فيكون بعض الناس مفتاح خير. ومن فقه الإصلاح أيضا إياك أن تأخذ العكس، بعض الناس حقنة علة ويسمونه ملقوف، ويسمى أحيانا بكل أوصاف الصفاقة عنده، يبي يدخل في كل جلسة وهو فساد العسل لأنه خل، ما دخل في مكان إلا أفسد فيه، يدخلون الناس وإذا ابتدأ القلوب تتقارب وابتدأت المشاكل تتقاصر رمى كلمة عوراء عرجاء خرقاء وهدم كل البناء. ولذلك إياك أن تصحب مثل هؤلاء. وبعض الناس يروح قال يا شيخ أنا هذا محضر صلح خلوني معكم ينالني الأجر، لا الله اقعد في بيتك وتقهو عند هلك والله يجزاك خير أنت فيك خير، ادع لنا أن الله يسددنا، أما أنت فلا تأتي، لأن بعض الناس سوسة لكل بناء صلح يخرقها ويفسدها. فكما أني أقول لك من فقه الإصلاح أن تستصحب بعض الرجال الصالحين، كذلك إياك أن يصحبك من هو يفسد أو بعضهم ما يفسد. بعضهم يذهب في مجلس صلح يصلح رجل مع أخيه واستصحب ثلاثة من المصلحين رجل رابع، والرابع هذا قال يا أبو فلان اتق الله في نفسك وأنت رجل عاقل وهذا أخوك والصلة واجبة، ماذا قال؟ قال إذا تكلم الناس عن الصلح أنت يا أبو عبد العزيز آخر واحد يتكلم، أنت عمك لك سنتين ما تسلم عليه، يلا عالجها عاد هذه. فلما التفتوا إذا هو حقيقة جاي يحدث عن القطيعة وهو خائض فيها. لذلك إياك أن تستصحب شخصا يكون وجوده مقتا وشرا على المصلحين. أيضا من فقه الإصلاح أن يتقاسم المصلحون إذا أتوا إلى الصلح الأدوار، ما يتقاطعون الكلام، بعضهم أربع وكلهم يتكلمون الله يجزاهم خير، كلهم يتحدثون في نفس الوقت وهذا ما يدري يسمع من وكل منهم، وبعضهم قلبه فيه مرض إذا شاف أن الصلح بيتم بدأ يرمي كلام حتى يقالوا فلان بعد ترى شارك وفلان شارك. أحيانا الصلح من فقهه أن الجميع يسكت إلا واحد ولا يتكلم الثاني إلا وقد رتب له، لأن الأصل في جلسات الإصلاح أن تكون بناء، وبكل ما بنينا جدارا هدمه الثاني. وإذا رأيت أن أحد المصلحين قد فتح له بكلام له نور وعليه جلالة فاتركه، اتركه يا أخي خله يتكلم، ومو شرط أن نتكلم. ومن هنا يكون دور المصلح المخلص أنه لا يبحث لنفسه أي انتصار. ومن فقه الإصلاح الاستماع إلى صاحب القضية. بعضنا يجي يقول ولا كلمة، الموضوع عارفينه، واستح على وجهك واتق الله وما فيك وخلك فيك خير. ليه يا أخي الحبيب؟ لماذا لا تجعله يخرج ما في قلبه؟ من فقه الإصلاح أن ننصت للمكلوم للمظلوم وللظالم، فإن كان ظالم نرده عن ظلمه والمكلوم نخفف عنه. بعضنا يسكت خلاص عارفين الموضوع لا تتكلم، بل إن مجلس الإصلاح ينبغي أن يجلس الإنسان فيه أكثر الوقت يستمع أكثر مما يتكلم، خله يخرج يا أخي ما في قلبه وخله يقصها ولو كانت القضية تعرفها كلها، خله يتكلم. امرأة يدخل عليها عمها أخوها لماذا بينك وبين زوجك؟ قالت فعل وفعل، بس يا بنت اذكري الله وكل البيوت فيها مشاكل ولا يسير، وكل ما تكلمت لطمها تحدث معها. يا أخي خلها تتكلم يا أخي، لا تكون مريضة اكتئاب بعد أسبوع ولا شهر، مسكينة ما حد سمع إليها. قل لها الله يعينك يا بنتي، ومع ذلك نصبر عليه نعطيه فرصة، هذه هدية بيتك لا يتيتم أطفالك، ولا والله إني أشعر بالألم الذي تشعرين به، ترمم ما في صدرها. ومن هنا نقول أيضا من فقه الإصلاح أيضا أن تخرج من المشكلة ولا تدخل فيها. بعض المصلحين هو داخل المشكلة. الإنسان في دائرة المشاكل إذا ما خرج عنها ما أصلحها. بعضهم يدخل قال أحدهم مثال يقول يا أخوان الله يحييكم وتريدون تصلحوني بين أخي لكن أخوي ظلمني وشتمني. قال واحد كذاب ولا كلمة أخوك أطيب منك ألف مرة. خلاص انت خربتها كلها الله يجزاك خير. انت صرت الآن مندوب أخوك للرد عليه لست مصلحا محايدا. الإصلاح لابد تكون محايد أخي الحبيب، لا تكون أنت جزء من المشكلة بل أنت تعالج المشكلة. استمع ولا تنصر أحدهم على الآخر وهو من فقه الإصلاح، لا تكن جزءا من المشكلة ولا تنصر أحدهما على الآخر، إنما إلا في حال الظلم تذكره أني أخاف عليك وما ذكرته أن تحبني رضيت أن أصلح بينكم والله إني أخاف عليك من يوم ومن محكمة قاضيها هو الله. فيخاف يخاف المؤمن عندما يخوف. أيضا لا تكن نماما، لا يكن عمل الإصلاح نمامة. بعض الناس يدخل الإصلاح بطريق الإصلاح ويطلع منه نمام. كيف؟ ينقل كلام أحدهم على الآخر، قال والله رحنا لفلان وقلنا له أصلح مع ابن عمك قال فعل، أثرك ما فيك خير وأنت فعلت وفعلت. لا تنقل مما استمعت في أحد المجلسين إلى الآخر، بل انقل الكذب، فكذبك في مجالس الإصلاح عبادة، والكذب كبيرة لكنه في الإصلاح بين الناس إنما هو عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أو ينمي خيرا أو يقول خيرا، الحديث رواه البخاري. ليس الكذب في ذلك، بعضنا ينقل الصدق لكن على الصدق هذا نمامة، أن تفسد بينهم لا تصلح. فلا يكون الإنسان في مجلس الإصلاح ينقل ما جرى بين المجلسين. أيضا عليك بحفظ أسرار المجلس، فبعض المجالس بعض الزوجات تتكلم عن زوجها، بعض الأزواج يتكلم عن زوجته، بعض الأخوان يتكلم عن أرحامه، ويكون ما يقول سر دفين في صدره من سنوات طوال. من فقه الإصلاح أن تكتمه لا تخرجه. وبعض المصلحين يقول سود الله وجه فلان، ليه؟ صلحت مع أخي لكن في مجلس من المجالس إذا هو يذكر شيء ما كان يعرفه أحد إلا فلان وثقت فيه عطيته سري وراح ينقله للناس. ثم يكون المصلح قام بدور الإصلاح في ربيعنا الأول، وإذا نحن نصلح بينه وبين اللي أصلح بينهم في جماد الثانية. سببها إفشاء السر، فاحفظ مجالس الناس وأسرارهم. أيضا من فقه الإصلاح التحلي بالحلم وسعة الصدر. أحيانا يشتمك، أحيانا يغلق الباب في وجهك ولا لا؟ بعض الناس قد يجلس في مجلسه ويهينك، يهينك يتكلم عليك بكلمة ما هي طيبة. أقول تحمل اصبر، فإنما ذهبت تريد الأجر، ومن الأجر كظم الغيظ والعفو عنه والحلم وسعة الصدر. بعضهم تنقلب المجالس نيران، بدل ما نصلح بين اثنين يقول له أنتوا ما فيكم خير، جايين نحرككم ومعطيكم مال، أنتوا جايين مع الظالم على المظلوم. يقول واحد ولا كلمة، الزم نفسك احترم نفسك إن في بيتك ولينها خربانتن، والنهاية عاد نطلع نصلح بين المصلحين. أيضا منها أظهر التوجع عند رواية الآلام. إذا قال لك فعل وظلم، ترى بعض المتخاصمين بينهم آلام طويلة، توجع له وعش مشكلته، فإنها من أقصر أبواب الإصلاح بين الناس. منها أن تكون عالما شرعيا بالفقه. أحيانا قد يكون المصلح يفتي ويقضي وما عنده علم، لا بد أن يكون عندك علم. فأحيانا يكون الإصلاح نقطته تقريب لكنه بغير شرع، فتأخذ من هذا لذات، ثم بعد ذلك تفسد. أيضا لا تعد في الإصلاح بما لا تستطيعه. فبعض الناس يعد أبشر بكذا وكذا، وأبشر من أخوك أن نفعل كذا، وأن نأتي بأخيك إليك حبوا. يا أخي لا تعد بشيء لا تستطيعه، فقد تعد بشيء ولا تستطيعه، ثم بعد ذلك ما يتم الإصلاح. لا تيأس، فإن الإصلاح بوابة أجر. لا تيأس ولو ردك المرة الأولى والثانية، نوع عليه المصلحين واذهب إليه وازره في عمله وفي بيته وفي مسجده، وأظهر المحبة له وافتح قلبه عظه، وهو من فقه الإصلاح أن تعظه وعظا يدخل شغاف قلبه. ومن فقه الإصلاح اختيار الوقت المناسب. بعض الناس يزور المصلحين يجيه بعد الفجر يهجده الله يجزاه خير، والذي جت ساعة واحدة ونص هاجع طق الباب ودخل قال لنا دورناك لاحقناك ما لقيناك، طيب تجيني في هجعة الليل الأخير أنت قفلت قلبي، نعم وش تبي؟ ثم بعد ذلك يكون من بداية الوقت يقول خلاص أنا ما أقبل الإصلاح معكم. من فقه الإصلاح أيضا أن لا تمنع غيرك من أن يذهب بعدك. بعض الناس يكون بوابه قفل للإصلاح، يقول أن رحنا ما في خير، لا تروحون ما عندكم أحد، والله أن تطردون كما طردنا. ولذلك بعض الناس يقف أمام الإصلاح يكون بوابة عثرة، مع أنه مصلح، هو مصلح لكنه بوابة عثرة أمام المصلحين. لذا أقول أو أمام جهود الإصلاح الثانية، لذا أقول نعم أيها الحبيب لا تمنع أحدا من أن يذهب بعدك، ولا أن يذهب إلا إذا علمت أن الحكمة تفارقه. إذا علمت أن الحكمة تفارقه فإنك بذلك لك أيها الحبيب أن تمنعه، نصيحة لله رب العالمين. أيها الأحباب، الرفق الرفق، والخوف على إخواننا، والخوف على إخواننا من كيد الشيطان يجمع قلوبهم. أيها الأحباب ارحموهم، فوالله إن كثيرا من القلوب المتنافرة تحتاج رحمة. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرد كل معاند وكل متقاطع إليه ردا جميلا، وأن يصلح فساد قلوب المؤمنين. اللهم آمين.